بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد هذه رسالتنا الثالثه ضمن رسائل الدوره العلميه 15 بعد 100 في اعتكاف رمضان لعام 36 بعد 1400، وهي بعنوان فصل في الظهار لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. نعم قلناها امس. مش موجود عندهم؟ امال كتبوا ايه عندكم؟ اخدينها من قبل. اي مساله في الظهار رمضان 36، انا من ده الكتاب اللي انا مديهم يصوروا من جنوب رمضان 36 مسار افتراق ثلاث. دي انا معلم عليها عشان احنا خدناها من قبل، خدناها من قبل، لكن دي فصل في الظهار. ما صوروش الظهار، خلاص خدوا ثمن للرساله منك. طيب لكن نقراها ايضا، بس نقراها اللي احنا الرساله دي اخذناها من قبل. طيب ممكن حد بس انا من صورها تكون خلصت. ها؟ ده اللحمة تقرأها. صفحة 373 المجموعة الأولى. الأولى معاك المجموعة الأولى؟ أيوه أيوه 373. أسأل الله أن يوفقك في العلم. أسأل الله أن يشفي والدك، أسأل الله أن يشفي كل مريض.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. قال: فصل في الظهار. قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. قال شيخ الإسلام: وقد عرف أنها نزلت في خولة بنت ثعلبة لما تظاهر منها أوس بن الصامت، وكان الظهار والإيلاء طلاقا عندهم. فلما أتت النبي صلى الله عليه وسلم
ظهارا أن يقول الرجل المعصي أنت عليك ظهره، هذا هو الأصل. هذا سمي ظهارا لأنهم كانوا يعينون الظهر، قل أنت عليك ظهرهم. لكن حكم الظهار يلحق بمن قال أنت عليك بطن أمي كذراع أمي، كل واحد. وليس يلزم أن يكون بنفس اللفظ، كذلك لا يلزم أن يكون بالأم. فلو قال أنت عليك ظهر أختي كظهر خالتي كظهر عمتي ممن تحرم علي على التأبيد فهذا ظهار. يبقى لا يلزم لفظة الظهر ولا يلزم لفظة الأم. فلو غير الظهر فالحكم واحد، ولو غير الأم فالحكم واحد. نعم.
فلما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وجادلته واشتكت إلى الله أنزل هذه الصورة. وكانت قد قيل لها إنه وقع بك الطلاق على ما كانت عادتهم، وذلك أن موجب هذا اللفظ أنها تحرم عليه أبدا، لأنه شبهها بأمه يقصد تحريمها، فمقصوده تحريمها، والتحريم لا يكون إلا بزوال الملك بالطلاق، فلهذا كان طلاقا. والإيلاء هو حلف على أنه لا يطأها. ولم يكن عندهم لليمين كفارة، فكانت اليمين تمنعه من وطئها، والمرأة لا تكون محرمة الوطء أبدا فتقع به الطلاق. فالظهار أوجب تحريم وطئها، والإيلاء أوجب تحريم وطئها.
كان عندهم طلاق، ما فيش كفارة يمين عندهم، والظهار أوجب كذلك، كان طلاقا عندهم الظهار.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
إذا فعل الجاهلية كانوا يعتبرون أن الإلاء والظهار طلاقا. لماذا الظهار كانوا يعتبرون طلاقا؟ لأن الظهار فيه شبه الرجل زوجته بأمه يقصد تحريمه، قال شيخ الإسلام والتحريم لا يكون إلا بزوال الملك بالطلاق، فلهذا كان طلاقا. وأما الإلاء وهو الإلاء في الشريعة وأن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته مدة معينة، هذا هو الإيلاء، حلف، حلف، كما قال تعالى ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة، وقال سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن حلف مدة لا يقرب امرأته، إن زادت عن 4 أشهر ورفعت المرأة أمرها إلى القاضي، فإن القاضي يدعو الزوجة ويحسم معه الأمر، إما أن يفيء أو أن يرجع أو يطلق المرأة عليه. نعم.
قال فالظهار أوجب.
طبعا كانوا هما بيحلفوا، ما عندهم حاجة اسمها كفارة يمين، يبقى إذن هذا يقع طلاقا، فكان الإلاء طلاقا وكان الظهار طلاقا. نعم.
فالظهار أوجب تحريم وطئها والإيلاء أوجب تحريم وطئها، وكلاهما ينافي موجب النكاح، فإن النكاح لا يكون إلا مع حل الوطء، فلهذا كانوا يرون هذا وهذا طلاقا، حتى أنزل الله تعالى في الظهار الكفارة الكبرى، والمولي خيره بين أن يفيء وبين أن يطلق.
الكفارة الكبرى اللي مرت معكم عصف رقبة، فمن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فطعامه 60 مسكين.
فإنه إذا فاء ورجع كان له مخرج بالكفارة، كما قال تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وقال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال سبحانه ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، كما قال في الآية الأخرى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وهم كانوا يعرفون أنهم ما هن أمهاتهم لكن شبهوهن بهن، فأقاموا الزوجة مقام الأم وجعلوها مثل الأم، فبين الله تعالى بطلان هذا التشبيه وأن الأم هي التي ولدتك والزوجة لم تلد، فامتنع أن تكون أما أو مثل الأم. ثم قال وإنهم
جعل الحلال له في كل وقت كالمحرمة عليه في كل وقت، فألحق الزوجة الحلال التي يحل وطؤها له بأمه المحرمة، أعظم المحرمات حرمت عليكم أول صنف أمهاتكم. نعم.
ثم قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا،
كانت من نسب أو كانت من رضاع أو كانت من رضاع وما تكونت أرضعنكم أو حصل بسبب المصاهرة، فإن أم الزوجة تصبح محرمة أيضا عليك تحريما مؤبدا بمجرد العقد على البنت، مجرد أن تعقد على البنت صارت أمها محرمة عليه. يبقى الأم من النسب، الأم من الرضاعة، أم الزوجة صار لها حرمة كحرمة أمك من النسب وحرمة أمك من الرضاعة. نعم.
ثم قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا،
وذلك لأن الزور هو شهادة الباطل، وهذه شهادة بالباطل، شهادة بالباطل أن تحكم على امرأتك بأنها أمك. نعم.
فالمنكر ضد المعروف والزور الكذب، والكذب يكون في الأخبار، والمنكر هو المكروه المذموم المعيب، وذلك يكون في الأفعال والإنشاءات كالأمر والنهي وصيغ العقود، كقوله أنت علي كظهر أمي.
يعني هذه فائدة، وأنه لا يكون منكرا من قول وزور، منكر وزور، شوف فائدة بقى من شيخ الإسلام. فالزور يكون في الأخبار، إخبار على خلاف الحقيقة، هذا زور، هذا الكذب، ما هو الزور والكذب، والكذب يكون في الأخبار، وأما المنكر فإنه يكون في ماذا؟ في الأفعال والإنشاءات، لأن المنكر هو المكروه المذموم المعيب، ويكون في الأفعال والإنشاءات. نعم. هذا إذا ذكر المنكر والزور، وإلا فالزور منكر والمنكر زور أيضا. نعم.
كقوله أنت علي كظهر أمي تضمنت إنشاء وإخبارا، فكانت منكرا من القول باعتبار ما فيها من الإنشاء، وكانت زورا باعتبار ما فيها من الإخبار، فإن كونه يجعل زوجته الحلال التي ما ولدته مثل أمه الحرام التي ولدته أمر منكر مكروه بغيض تنفر عنه القلوب لما فيه من القبح، وهو زور أيضا لما فيه من الكذب، فدل القرآن على أن المنكر من القول والزور لا يقع به طلاق وإن قصد به الإنسان الطلاق، كما كانوا يقصدون الطلاق بهذا القول، ودل القرآن على أنه ليس كل لفظ يقصد به الإنسان الطلاق يقع به الطلاق، بل لا بد أن يكون ذلك القول ليس منكرا من القول ولا زورا.
عجيب هذا، انتبه، يقول شيخ الإسلام فدل القرآن على أن المنكر من القول والزور لا يقع به الطلاق وإن قصد به الإنسان الطلاق، كما كان يقصدون الطلاق بهذا القول، فهذا لا يقع بطلاق وإن قصد الطلاق. كيف؟ ونحن وشيخ الإسلام نفسه وغيره حكموا بأن من قال لامرأة التعلية حرام، أن هذا إن قصد به طلاق كان طلاقا، وإن قصد ظهارا كان ظهارا، وإن قصد تحريم مباح كانت كفارة كفارة يمين. كيف يعني ممكن يقع طلاق بقوله أنت علي حرام؟ وهو هنا يقول على فدل القرآن على أن منكر القول والزور لا يقع به طلاق وإن قصد به الإنسان الطلاق، حتى لو قصد به طلاق لا يقع طلاق. كيف هذا؟ ها؟ نعم لفظ أحسن. أنا فرق بين لفظ الظرف الصريح أنت عليك ظهر أمي، هذا لا يقع به طلاق ولو قصد الطلاق، كما أن الطلاق الصريح لا يقع به ظهار ولو قصد الظهار. فالطلاق الصريح يقع به طلاق، والظهار الصريح يقع به ظهار ولا يقع به طلاق ولو قصده الإنسان، لأنه لا اعتبار بالنية والقصد في اللفظ الصريح. إنما لو قال أنت تحرمي علي أو أنت علي حرام، احتمل تحرمي علي يعني لست زوجة أنت طالق، ويحتمل أنها كأمه، ويحتمل أنه ما يقربها، تحرمي علي لن أنام معك، أبيت معك في غرفة كذا كذا إلى آخره، لن أكل معك. فعلى حسب نيته يكون الحكم، فطارة أن يكون طلاقا، وطارة أن يكون ظهارا، وطارة أن يكون يمينا تكفر. أما لو قال أنت عليك ظهر أمي، هذا صرح، أو قال أنت طارق، فلا يعمل بإحدى الصيغتين في الآخر. نعم.
فكان في هذا دلالة
قال ظهر الطارق، لا نسأل عن نيته، تقول تقصد طلاق ولا ما تقصد. إنما لما يقول الحق بأهلك، ما تلزمنيش امرأة بعد اليوم كذا كذا، من الألفاظ العامة هذه اللي هي ألفاظ الكنايات، هذا الذي يسأل عن نيته.
فكان في هذا دلالة على مذهب الجمهور من السلف والخلف أن صيغة الحرام لا يقع بها الطلاق.
ما يجي واحد يسب الله، من وجد قصدك إيه؟ من وجد مستحيل ولا غير مستحيل؟ هو أنت فقط عاقل ولا مجنون؟ مكره ولا مختار؟ لكن من وجد قصدك إيه؟ سب الله هذا مسأل عن قصد، سب الرسول هذا مسأل عن قصد. نعم. لكن أخطأ، أراد يسب والده فسب الله، أراد يسب والده فسب الله، هذا لا يقال كافر، أخطأ. نعم. مثل الذي قال الله من تعبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. نعم.
فكان في هذا دلالة على مذهب الجمهور من السلف والخلف أن صيغة الحرام لا يقع بها طلاق إذا قال لامرأته أنت علي حرام، فإن هذا هو مثل قوله أنت علي كظهر أمي، لكنه هنا صرح بالحكم الذي هو مقصود التشبيه، وهو منكر من القول، حيث جعل الحلال حراما وهو زور أيضا، فإن الحلال لا يكون حراما. وقول من قال إنه طلاق هو شبيه بقولهم في الجاهلية إن الظهار طلاق، بل دل هذا على أن الحرام لا يكون طلاقا ولو قصد به الطلاق، كما أن الظهار لا يكون طلاقا وإن قصد به الطلاق، وقد نص على ذلك أحمد وغيره. وللناس هنا ثلاثة أقوال، فذهب بعض المالكية إلى أن الظهار إذا قصد به الطلاق كان طلاقا كالحرام، وهذا قياس قولهم، لكنه هو قولهم في الجاهلية، وهذا رجوع إلى قول الجاهلية. وذهب طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه إذا قصد بالحرام الطلاق كان طلاقا خلاف الظهار، وهؤلاء أرادوا أن يجمعوا بين نص الظهار وبين ما اعتقدوه قياسا في الكنايات، وأنه أي لفظ قصد به الطلاق وقع، فتناقضوا، فإن لفظ الظهار إذا قصد به الطلاق لم يقع، ولا فرق بينه وبين لفظ الحرام. فإن قالوا اللفظ إذا كان صريحا في حكم ووجد نفاذا فيه لم يجد جعله كناية في غيره. قيل لهم فهذا يدل على أنه ليس كل ما احتمله اللفظ كان كناية فيه، بل لا بد أن يكون صريحا في حكم آخر، وحينئذ فلما قلتم إن الحرام ليس بصريح في الظهار كلفظ الظهار، وما الفرق بينه وبين لفظ الظهار؟ وأما أحمد فإن نصوصه المتواترة عنه أنه يجعله صريحا في الظهار لا يقع به الطلاق ولو نواه به، وأيضا فإما أن يجعل الظهار كناية في الطلاق وإما أن لا يجعل، فمن جعله كناية فيه فقد أتى بقول أهل الجاهلية الذي أبطله القرآن. ومن لم يجعله كناية فإما أن يقيس عليه ما كان في معناه فلا يقع به طلاق، وإما أن لا يقيس، فإن لم يقس فإنه يقول: اللفظ إذا كان صريحا في حكم ووجد نفاذا لم يكن كناية في غيره. وجعلوا هذا هو عمدتهم في الفرق بين الطلاق بالظهار والطلاق بغيره، فيقولون: الظهار صريح في حكم وقد وجد نفاذا فيه فلا يكون كناية في الطلاق، بخلاف غيره من الألفاظ مثل لفظ الحرام والخلية والبرية، فإن تلك ليست.
خليتك أبريتك أنت علي حرام.
فإن تلك ليست صريحة في حكم، فلهذا كانت كناية في الطلاق. فيقال: هذا الفرق باطل من وجوه. أحدها أن قول القائل: اللفظ إذا كان صريحا في حكم ووجد نفاذا لم يكن كناية في غيره، دعوى مجردة لم يقم عليها دليلا ولم يثبتها بنص ولا إجماع ولا قياس صحيح. الوجه الثاني أن يقال: هذه الدعوى باطلة، فإن اللفظ الصريح في حكم ليس من شرطه ألا يكون مستعملا في غيره، لا مطلقا ولا مقيدا، بل ولا يجب أن يكون نصا فيه، بل إذا كان ظاهرا فيه بحيث يكون هو المفهوم عند الإطلاق فهو صريح فيه، وإن كان محتملا لغيره، وإن كان قد يراد به، وإن كان محتملا لغيره، وإن كان قد يراد به غيره مع التقييد والقرينة، وحينئذ فإذا كان صريحا في حكم فمعناه أن المفهوم منه عند الإطلاق هو المعنى المقتضي لذلك الحكم، كلفظ التطليق، وهو عند الإطلاق يفهم منه إيقاع الطلاق. وإن قيل إنه صريح في المعنى الموجب للحكم فهو صريح في الإيقاع المقتضي للوقوع، وكذلك إن قيل هو صريح فيهما. وإذا كان هذا معنى الصريح أمكن أن يكون مستعملا في معنى آخر يريده به المتكلم مع القرينة، وحينئذ فلا يكون صريحا في معنى مانعا عن استعماله في معنى آخر، كسائر الألفاظ التي هي ظاهرة في معنى وتستعمل في غيره مع القرينة. الوجه الثالث أن يقال: عامة الألفاظ الصريحة في معنى وحكم تكون كناية في غيره مع وجود النفاذ، كلفظ التطليق، فإنه صريح في الإيقاع إيقاع الطلاق، ثم إذا قال: أنت طالق من وثاق أو من زوج كان قبلي أو من نكاح قبل هذا ووصله بهذا لم يقع بها طلاق، وهذا مما لا أعلم فيه نزاعة. ولو قصد ذلك بقلبه فقال:
لا صحيح عاد الأرض الطلاق، لأن أقول أنت طالق من وثاق هذا ليس طبعا طلاقا. نعم.
ولو قصد ذلك بقلبه فقال: أنت طالق ومراده من وثاق أو من الحبل الذي كنت مقيدة به أو من زوج قبلي أو مني قبل هذا النكاح، فإنه لا يقع به الطلاق في الباطن، بل يدين فيما بينه وبين الله. هل يقبل في الحكم؟
وهل يقبل في الحكم على قولين هما روايتان عن أحمد: فاللفظ صريح ووجد نفاذا، ومع هذا كان كناية في الطلاق من الوثاق. ومثل هذا إذا يرجع فيه القرائن، إذا قال أنت طالق ولم يقل طالق من وثاق ولكن قصد بقلبه، لأن الحال موجود، قال أنت طالق يعني أراد أن يفك من القيد، وقال أنت طالق ولم يقل أنت طالق من إيه من وثاق، لكن نوى ذلك بقلب. أما في الباطن فلا يقع الطلاق إن كان صادقا، لكن في الظاهر يقع الطلاق إذا قال للقاضي: أنا قلت لامرأتي أنت طالق وقصدت أنا طالق من وثاق. فهما قولان، منهم من قال لا يصدق في هذا بل هو لفظ صريح يقع به الطلاق لاحتمال أنه يتلاعب، ومنهم من قال بل يصدق في هذا. والصحيح أنه يرجع للقرينة إن كان صاحب ديانة وليس مجربا فيه الكذب، وإن كان هناك قرينة حال أيضا تدل على ذلك، يقول: أنا كنت رابط زوجتي في السرير ثم قلت لها أنت طالق، أردت أن أفك قيده تفك نفسها وقلت لها أنت طالق وقصدت أنها طالق من وثاقها، لا أنها طالق بمعنى الفرقة، بل يصدق في هذا. نعم ما هو صح، محتاج لنية هذا من جهة القضاء، يعني من جهة القضاء. يعني لو واحد مثلا يقول لك انا طالق هو يقصد طلاق بس يقول لك ايه بس انا مش عايز اهدم بيتي بس انا ما اريد كذا انا قلت هذا طالما يعي الطلاق وعارف الطلاق الذي هو اذا اطلقه الرجل على امرأته فانها تكون طالقا ما يرجع بقى الى انه ما كان يقصد كيت وما كان يقصد كيت وما كان يقصد. لكن هنا لا ده هو بيقصد طالق ليس طلاق المرأة انما يقصد طلاق من وثاق بس ما صرح بهذا. لو صرح بهذا خلاص حل الاشكال لما يقول القاضي انا قلت لمراتي انت طالق من وثاقك خلاص حل الاشكال. لكن المشكلة ان يقول انت طالق وهو ناون عنده انت طالق من وثاق. نعم فهذا في الباطن يقبل اما في الظاهر عند القاضي يقبل او لا يقبل قولان والراجح نرجع بذلك الى القرار. نعم
قال وفي حديث فيروز الديلمي لما خيره
قال في حديث فيروز الديلمي لما خيره النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته وقال قد جمع بين الأختين قال فعمدت إلى إحداهما فطلقتها أراد بتطليقها إرسالها وتسريحها وإلا في إحداهما قد حرمت عليه لا تحتاج إلى طلاق. وهذه الفرقة عند الشافعي وأحمد وغريما فسخ لا طلاق وقد سماها طلاقا. وكذلك لو قال في الخلع هي طالق سالق يعني بالتاء كان خلعا موجبا للبينونة لأنه قيده بالعوض فتكون فرقة بائنة كما لو كان بغير لفظ الطلاق في أحد قولي العلماء كما قد بسط في موضعه. يعني الخلع حتى لو كان بلفظ الطلاق فإنه خلع يوجب البينونة الإيه الصغرى الخلع يوجب بينونة الصغرى طالما أنه أخذ عوض لأن الخلع فرقة بعوض سواء أنت قلت فيها طلاق أو ما قلت فيها طلاق. طبعا هذا في أصح قولي أهل العلم ولا بعض العلم يرى طلاقا لكن الصحيح أن الخلع طالما أنه أخذ عوضا فإنه يكون خلعا ولو كان بلفظ الطلاق. وكذلك لفظ الحرية الذي يقولون إنه صريح في العتق من نوى به أنه عفيف غير فاجر لم يقع به العتق. يعني لو قال سيد لعبد هذا حر ويقصد أنه حر بمعنى عفيف ليس أنه حر بمعنى معتق يقول لم يقع بالعتق بل يقبل منه لا سيما عند القرينة كما لو قيل له ما حال مملوكك هذا وكيف دينه وخلقه فيقول وحر. فهذه القرينة تبين أنه أراد أنه عفيف لم يرد إعتاقه فلا يعتق وإن قيل هو صريح وقد وجد نفادا. وكذلك لفظ النكاح والتزويج هما صريح في العقد ثم صريحان في العقد ثم إذا قال أنكحتك أو زوجتك فلانا ومع هذا فهو محتمل للخبر عن عقد ماض. وكذلك سائر صيغ العقود إذا نوى ذلك كان محتملا وإن كانت القرينة تدل على ذلك قبل منه. وأيضا فلو قيل زوجتك بهذه فهو محتمل قرنتك بها كما في قوله أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني ممكن الولي يقول إيه قد زوجتك هذه يعني خذ معك في الحج والعمرة هي معك رفيقتك لأن يطلق الزوج على الرفيق والمقارن. إذا النفوس زوجت يعني قرن بينها وبين وإذا النفوس زوجت احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يعني ومن شاكلهم. فممكن يقول لرجل زوجتك هذه ولا يقصد الزواج لكن طبعا كل هذا يرجع فيه إلى القرائن. وقد يقال أنكحتك فلانة بمعنى مكنتك من سبيها وأخذها. وكذلك لفظ الوقف يراد به تحبيس الأصل وقد يقال وقفت هذا أي وقفته في السوق لأبيعه. طبعا يعني الشيخ الإسلام يريد أن يقول أنتم لماذا قلتم بأن الظهار هو الذي لا يعمل فيه بالكناية وأما الحرام يعمل فيه بالكناية فإن الظهار مع كونه صريحا أو الألفاظ مع كونه صريحة قد يعمل بها في أبواب أخرى. فيريد الشيخ الإسلام أن يقول بأنه أنت علي حرام يقع به ظهار ولا يلجأ فيه إلى النية. فعامة الألفاظ الصريحة تكون كناية في معنى آخر مع كون المحل القابل لمعنى الصريح. ثم قال الوجه الرابع أنه لو سلم أن الأمر كذلك فلا ريب أن لفظ الظهار كان في عرف المراد به الطلاق. نعم. طب نكمل بقى الوجه الرابع. لكن ترجيح شيخ الإسلام هنا على خلاف ما ذهب إليه أئمة من الشافعية والحنابلة والأحناف أن هذا القول غير راجح، بل الراجح أنه يفرق بين صيغة الظهار والحرام، لأن التحريم قد يكون للمرأة في جماعها، وقد يكون للمرأة في إلحاقها بالأم، وقد يكون في المرأة بمساكنتها، فيرجع في ذلك إلى النية، إلى النية. أما إذا قال أنت علي كظاهر أمي أو كظاهر أختي فلا يرجع ذلك في النية، لأنه صريح في الظهار. نعم. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. في الإسلام رحمه الله، فعامة الألفاظ الصريحة تكون كنية في معنى آخر، مع كون المحل القابل لمعنى الصريح، فعلم أن هذه الدعوة باطلة، وإنما ذكرت في الظهار ليفرق بها وليس فرقا صحيح. الوجه الرابع أنه لو سلم أن الأمر كذلك فلا ريب أن لفظ الظهار كان في عرفهم يراد به الطلاق، أو يحتمل أن يراد به الطلاق، فكان صريحا في الطلاق أو كناية فيه. والأرجح أنه كان صريحا فيه، فإنه إذا كان ظاهرا أوقع به الطلاق ولم يسألوا عن نيته، فإن مقتضاه تحريم الوطء على التأبيد، والزوجة تكون كذلك، وسواء كان صريحا أو كناية فالشرع أبطل إيقاع الطلاق به. وإن قصدوه دون غير من الفاضي الصرائح والكنايات فلا بد من فرق بينه وبين غيره، لأجله فرق الشارع بينهما، وإلا فلما أبطل وقوع الطلاق بهذا اللفظ دون غيره من الألفاظ المحتملة، ولما جعل له حكما آخر غير وقوع الطلاق، فذلك المعنى إن كان مختصا بهذا اللفظ، وإلا قيس به ما كان في معناه. ومعلوم أن القول أنت علي حرام في معنى أنت علي كظهر أمي، فيجب أن يقاس به. فإن قال هؤلاء نحن نقيس به لفظ التحريم لأنه في معناه، قيل وإن كان هذا في معناه فالشرع إنما علل بكونه منكرا من القول وزورا، فيجب ألا يقع الطلاق بقول منكر ولا بقول زور، وإن كان صاحبه قصد الطلاق، وهذا يقتضي أنه لا يقع الطلاق بلفظ محرم، والمطلق في الحيض مطلق بلفظ محرم. قيل وإن كان هذا بمعناه فالشرع إنما علل بكونه منكرا من القول وزورا، فيجب ألا يقع الطلاق بقول منكر ولا بقول زور، وإن كان صاحبه قصد الطلاق، وهذا يقتضي ألا يقع الطلاق بلفظ محرم. والمطلق في الحيض مطلق بلفظ محرم ومنكر من القول، فيجب ألا يقع به الطلاق، ومنكر من القول فيجب ألا يقع به الطلاق. وكذلك المطلق ثلاثا، والمطلق في الحيض مطلق بلفظ محرم ومنكر من القول فيجب ألا يقع به الطلاق، وكذلك المطلق ثلاثا بكلمة أو كلمات بدون رجعة أو عقد قد أتى بمنكر من القول فيجب ألا يقع به، وكلاهما أتى بزور فإن الزور الكذب، وكلاهما اعتقد أنه يملك ما وقعه وذلك زور وكذب، فلم يملكه الله إلا الطلاق المباح، وأما الحرام فلم يملكه إياه. نعم. وفي الآية سؤال،
قال رحمه الله تعالى وفي الآية سؤال، وأن الله قال الذين،
يعني حصل هذا، يعني حصل هذا أن شيخ الإسلام من حاصل مبحث هذا، هل يريد أن يقول بأن الطلاق بأن أنت عليه حرام يقع بذلك الطلاق عند النية أم لا؟ لا يقع. لماذا؟ لأنه منكر من القول. يعني إذا الشيخ الإسلام يرى أنت عليه حرام لا يقع به طلاق، بل يقع به، بل يقع به ظهار. إذا في مسألتان عند شيخ الإسلام، هل أنت علي حرام يقع بذلك طلاق عند النية؟ قال لا، لأنه منكر من القول وزور فلا يقع طلاق بذلك. طب إثنان، هل هو ظهار ولا يفرق بينه وبين الظهار في إرجاع ذلك إلى النية؟ بين أنه ظهار، والصحيح أن مرجع أنت علي حرام أن مرجع ذلك إلى النية، وأنه ليس صريحا في الظهار، ولا يقال ليس فرق بين التحريم والظهار، لأن من حرم قد يحرم المؤكلة، المحرم المشاربة، قد يحرم المساكنة، ما يريد أن يحرمها تحريما كأمه تكون محرمة مؤبدة عليه، وإنما يريد أن يحرمها تحريما معينا، تحريما خاصا. هذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في قصة العسل أو كذا، لما حرم إما الأكل بعض الأشياء حرم في الأكل، أو حرم عن نفسه أن يأتي امرأة أو كذا، فقال الله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج، فسموه تحريما. فالشاهد من هذا أن التحريم يرجع في ذلك إلى النية، إن قصد به طلاقا فهو طلاق، وإن قصد به ظهارا فهو ظهار، وإن لم يقصد طلاقا ولا ظهارا فهو يمين يكفرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الآية سؤال، وهو أن الله قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، كما قال في الآية الأخرى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. والمتظاهر ما قال: إن زوجته أمه، لكنه شبهها بها، وهو لم يقل ما هن مثل أمهاتهم، بل قال ما هن أمهاتهم. فيقال المتظاهر مقصوده تحريم الوطأ. وقول
إذا نرجع إلى المقصودات، نعم،
وقوله
يعني ما قال هي أمي ولا قال هي مثل أمي، لكن المقصود هو هذا: أنت علي كظهر أمي. نعم.
وقوله أنت
يعني
علي
يقول الله في الآية ما هن مثل أمهاتهم، إنما قال ما هن أمهاتهم. نعم.
وقوله أنت علي كظهر أمي معناه وطئك مثل وطئ أمي، فمقصوده تشبيه الوطئ بالوطئ، وأن يكون وطئها مثل وطئ أمه، وذلك يقتضي أن تكون حراما. ووطئها لا يكون مثل وطئ أمه إلا إذا كانت من جنس أمه، وإلا فإذا تباينت الحقائق تباينت أحكامها. فكان موجب قولهم أن تكون الأزواج من جنس الأمهات، كما تكون أم الأب والأم من جنس الأم في التحريم والمحرمية. فبين الله تعالى أن هذا الجنس ما هو هذا الجنس، بل جنس آخر، فقال ما هن أمهاتهم، وقال وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم، كما قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وهم لم يكونوا يقولون هو مولود منه، بل جعلوه من جنس المولود، فجعلوا حكمه حكم المولود منه الذي هو الابن، فقال تعالى هذا ما هو من جنس الابن فلا يكون حاله حالة. والمعقول من الكتاب والسنة أنه إذا كان إنما لم يقع به الطلاق لأنه منكر من القول، وقول هو منكر أو زور لا يقع به طلاق، والطلاق المحرم منكر من القول لأنه محرم، وكل محرم منكر، وكونه منكرا يوجب ألا يترتب أثره عليه.
من هنا شيخ الإسلام قرر أن الطلاق في الحيض وأن الطلاق ثلاثا لا يقع، ليه؟ لأنه محرم، وطالما محرم يبقى لا يقع، لا يترتب عليه أثره. محرم يعني منكر، فقاسه على الظهار، فكما أن الظهار الله عز وجل حكم عليه بأنه منكر من القول وزور، ولهذا لم يقع به طلاق، فأيضا هنا قال الطلاق في الحيض محرم، وطلاق ثلاثا محرم، وعليه فلا يترتب حكمه عليه، فلا يقع به طلاق، كما لا يقع بأنت عليك ظهر أمي طلاق، وإنما يكون ظهارا لا طلاقا. نعم. وقد أما من جهة الطلاق المحرم فنعم، أما من جهة الطلاق المحرم فنعم، هذا هو القول الصحيح، أنه إذا طلق طلاقا محرما فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود، ولا ترتب عليه آثار، كمن يصلي صلاة باطلة، يصلي كمن يعقب عقدا فاسدا فلا ترتب عليه آثاره، كذلك أيضا لأن الأصل عدم الطلاق، الأصل عدم الطلاق، والطلاق ما يقع إلى وفق الكتاب والسنة. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، ولا تكون المرأة مستقبلة العدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه، لم تجامع فيه، وعليه فهذا الطلاق ليس هو الذي أمر الله به، وإذا كان ليس هو الطلاق الذي أمر الله به ولا رسوله فلا يقع. قال صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. يبقى إذن الطلاق في الحيض أو طلاق ثلاثا أو كذا ليس هذا هو الطلاق الذي أمر الله عز وجل أن تطلق له النساء. فإن الله قال في عدد الطلاقات أيضا قال الطلاق مرتان، أي مرة بعد مرة، ما قال الطلاق ثلاث، قال الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة. فلا بد من رجعة، يطلق ويراجع حتى يقع الطلاق الثاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد يقال، وقد يقال
هو الخلاف الآن مع شيخ حسان هو مسألة، في مسألة واحدة الظهار لا يكون طلاقا صح، الطلاق المحرم لا يقع طلاق صح، إنما هو في صيغة واحدة فقط: أنت علي حرام. شيخ الإسلام يرى أنها كالظهار تماما حكمها حكم ولا يقع بها طلاق، لأنه كون يقول أنت علي حرام يعني كالأم وكذا، وهذا منكر من القول وزور، فلهذا يجعلها كالظهار لا يقع بها طلاق بل يقع به الظهار. وأما قول جماعة من المحققين أن هذا يرجع فيه إلى النية بخلاف الظهار الصريح، أن هذا يرجع فيه إلى النية، إن قصد ظهارا فهو ظهار، إن قصد طلاقا فهو طلاق، إن قصد يمينا فهو يمين تكفر. هذا القول هو الذي يترجح لنا صوابه، هو الذي يترجح لنا صوابه، لأن قوله أنت علي حرام محتمل، وطالما محتمل وكنايات يبقى يرجع فيه إلى نيته. نعم.
وقد يقال هو زور لكونه اعتقد أنه
قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما لم نقل هذا في أنت عليك ظهر أم لأن صيغة صريحة، كما لم نقل هذا في أنت طالب صيغة صريحة، إنما أنت حرامي الحق بأهلك كذا كذا، هذه كلها من ألفاظ الكناية. تبقى المسألة هنا فقط مع شيخ الإسلام: هل أنت حرام صريحة في الظهار ولا كناية؟ فالذي نرى أنه كناية تبعا للمحققين الذين رأوا هذا، شيخ الإسلام يرى أنه صريح ولا فرق بينه وبين الظهار. نعم. هو نعم هو كالطلاق تمام، يمكن أن يعلق كالطلاق تمام. نعم مثل الطلاق تمام. نعم.
وقد يقال هو زور لكونه اعتقد أنه يملك إيقاعه وهو كاذب في هذا الاعتقاد، فإن الله لم يملك أحدا ما هو محرم، فكل قول أو فعل محرم فإن الله نهى عنه ولم يأذن فيه ولم يجعل العبد مالكا له. والظهار لما كان محرما لم يملك أحد أن يظاهر ولم يبحه، وإذا ظاهر لم يترتب على الظهار موجبه وهو التحريم الموجب لزوال الملك ووقوع الطلاق كما كانوا عليه في الجاهلية، بل جعل عليه كفارة إذا اختار بقاء امرأته ووطئها ووطأها لكونه حرمها، وهو قد فرض التحلة، وإن اختار أن يفارقها ويطلقها فقد أنشأ طلاقا شرعيا مباحا، وذلك له ولا كفارة عليه، بل عليه أن يستغفر الله من الظهار فإنه ذنب. والكفارة لا تجب بكل ذنب، كما لو حرم الحلال بيمين أو غير يمين فإنه منهي عن ذلك بقوله: لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم، وقوله: لما تحرم ما أحل الله لك. ومع هذا فلا كفارة عليه إلا إذا عاد فاستحل ما حرمه دون ما إذا اجتنب، وذلك أنه إذا اجتنبه وطلق المرأة ففي هذا من الحرج والضرر عليه ما يشبه جزاء ذلك الذنب، فلا بد من التكفير أو اجتناب ما حرمه وهو في المرأة بطلاقها. وكانوا قبل أن
ليس بالضار بل بالطلاق. نعم.
وكانوا قبل أن يشرع الله الكفارة يتعين اجتناب ما حرموه لا يباح بكفارة، وهذا الذي ذكرناه من أن الكفارة لا تجب إلا إذا عاد، وهو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف، وحكي عن طائفة أن الكفارة تجب بمجرد الظهار. حكى
اختلف العلماء، هل لو قال المرضي أنت عليك ظهر حرام، أنت عليك ظهر يوم، هل هنا تلزمه الكفارة بمجرد القول لأنه منكر من القول وزور، أو تلزمه الكفارة إذا أراد أن يعود لقوله سبحانه وتعالى: ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة؟ هل الكفارة هنا بمجرد القول ولا لمن أراد أن يرجع امرأته؟ يعني لو ظهر وطلقها بعد ذلك وفارق بعد ذلك يلزمه كفارة نظرا لقول الزور ولا ما يلزمه كفارة؟ قولان لأهل العلم. نعم. يقول شيخ الإسلام هنا وهذا الذي ذكرناه من أن الكفارة
وهذا الذي ذكرناه من أن الكفارة لا تجب إلا إذا عاد هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف، وحكي عن طائفة أن الكفارة تجب بمجرد الظهار، حكي ذلك عن مجاهد والثوري. قال الحاكي عنهما: والمراد من العود هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من نفس الظهار. وهذا القول في تفسير العود هو معروف عن ابن قتيبة، فإنه لما أنكر على من قال إنه لا يقع بلفظ واحد قال: وإنما تأويل الآية أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بالظهار، فجعل الله حكم الظهار في الإسلام خلاف حكمه عندهم في الجاهلية، وأنزل قوله: والذين يظاهرون من نسائهم، يريد في الجاهلية، ثم يعودون لما قالوا في الإسلام، أي يعودون لما كانوا يقولونه من هذا الكلام. وهذا كما قد قيل في قوله في الصيد: عفى الله عما سلف، أي في الجاهلية، ومن عاد أي في الإسلام، فينتقم الله منه. قلت، قال شيخ الإسلام: قلت وهذا قول ضعيف، فإنه قال: ثم يعودون لما قالوا، فلا بد من عود بعد الظهار، والعود إلى ما كانوا عليهم في الجاهلية هو نفس الظهار. وأيضا فأول ظهار كان في الإسلام أنزل الله فيه هذه الآية، ولم يكونوا بعد قد نهوا عن الظهار حتى يقال إنه كان عائدا إلى ما نهوا عنه. وأيضا فليس من شرط ثبوت الظهار أن يكون قد تظاهر من امرأته في الجاهلية، ولو كان ما ذكروه صحيحا لم يثبت إلا في من تظاهر منها في الجاهلية ثم عاد إلى ذلك في الإسلام، وهذا معلوم البطلان باتفاق المسلمين. وأيضا فأوس بن الصامت لم يكن قد تظاهر من امرأته قبل ذلك، ولو كان قد تظاهر منها لكان ذلك طلاقا عنده. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله: هل تظاهرت منها قبل هذا؟ وأيضا هو لم يقل: والذين تظاهروا منكم بصيغة الماضي، بل قال: يظاهرون، وهذا يتناول الحالف بالاتفاق. وقريب من هذا القول قول الشافعي: إنه إذا أمسكها عقب الظهار زمانا يتسع للطلاق ولم يطلقها فيه لزمته الكفارة، والعود عنده هو مجرد إمساكها هذا الزمن اليسير بلا طلاق، فإن طلقها عقب الظهار أو مات أحدهما عقب الظهار فلا كفارة. وهذا القول لم ينقل عن أحد من السلف وهو ضعيف أيضا، فإنه قال: ثم يعودون لما قالوا، وثم توجب الترتيب وتقتضي المهلة، فلا بد أن يحصل بعد الظهار عود مرتب عليه في زمان متمهل فيه. ولو كان العود لا يكون إلا عقب الظهار لقال: فيعودوا إلى ما قالوا. وأيضا فإن العود يقتضي إنشاء فعل أو كلام، ومجرد الإمساك طرق محض واستصحاب لحال، وهذا لا يسمى عودة. وأيضا فإن الطلاق عقب الظهار قد يكون محرما لكونه ليس زمن طهر لم يجامعها فيه، بل قد تكون المرأة حائضا أو موطوءة في الطهر فلا يحل له طلاقها. وأيضا فإن الطلاق عقب الظهار قد يكون محرما لكونه ليس زمن طهر لم يجامعها فيه، بل قد تكون المرأة حائضة أو موطأة في الطهر، فلا يحل له طلاقها، ولا له غرض في إمساكها، بل هو يختار طلاقها، لكن الشرع أمره أن يؤخر الطلاق إلى طهر لم يجامعها فيه، فكيف يكون هذا مختارا لها عائدا إلى ما قال مع كمال بغضه وكراهته لها. وأيضا فإن طلقها طلاقا رجعيا فهي زوجة ترثه ويرثها، وذلك لا ينافي بقاء النكاح، وإن طلقها غير رجعي فذلك منهي عنه كما دل عليه الكتاب والسنة. وأيضا فقد يقف مترددا هل يمسكها أو يفارقها، فكيف يجعل عائدا بمجرد ترك الطلاق. وصاحب هذا القول إنما قاله لما رأى قول من قال هو الوطء أو العزم عليه فيه إشكال، ورأى أن الظهار اقتضى خروجها من ملكه، فإن طلقها فقد أنفذ موجبه، وإن لم يطلقها فقد ناقض موجب الظهار، فقد عاد إلى ما قال. وليس كذلك، فقد يكون في زمن التردد والتطويل يعود أو يطلق، وإنما يكون عائدا إذا أتى بخصيصة النكاح وهي الوطء، والذي عليه عامة السلف والفقهاء أن العودة هو الوطء أو العزم عليه، وجمهور السلف قالوا هو الوطء. كذلك قال طاووس والحسن والزهري وقتادة، وهو قول أحمد وغيره. وقال الطائفة هو العزم على الوطء كما يحكى عن أبي حنيفة ومالك وطائفة من أصحاب أحمد. قال وسبب النزاع في ذلك أن عليه إخراج الكفارة قبل الوطء بنص القرآن، قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. وأما قول من قال هو تكرير لفظ الظهار فهو من أضعف الأقوال أيضا، فإن ذلك مخالف لأصول الشرع، إذا كان القول المحرم تحرم منه المرة تحرم منه المرة الواحدة والمرتان والثلاث، وكلما كرره كان أعظم إثما. والأحكام المعلقة
كالكفر فإنه يحصل بالمرة الوحيدة، لو سب الله عز وجل مرة واحدة فهو كافر، سب عشرة فهو كافر، لكن بعضها أظلم من بعض، فهذا قول محرم. أنت عليك ظهر أمي سواء كان قال واحدة أو قال أكثر من ذلك. نعم.
قال والأحكام المعلقة به إنما هي معلقة بجنسه، كالقذف واليمين الغموس وشهادة الزور وتحريم الحلال بغير الظهار، أما بصيغة قسم أو وإما بصيغة قسم وإما بغير ذلك. وكذلك الكفر والردة وأمثال ذلك الحكم المعلق بهذه معلق بجنسها. وإذا غلظ القول وكرره تغلظ الإثم وتكرر، لكن ليس فيها ما يقال إنه لا يلزمه بالمرة الواحدة حكم، لكن إذا كرره لزمه الحكم، وإنما يقال هذا في من لزمه الحكم أولا أو تاب ورجع ثم عاد إلى ما نهي عنه، فهذا قد يختلف حكمه. فكذلك ما فعله أولا قبل العلم بالتحريم أو فعله ناسيا أو مخطئا فعفى عنه
فعفي عنه،
فهذا قد يقال فيه إنه إذا عاد لزمه الحكم، لكون العود ليس من جنس الأول بل الثاني، فعله عالما عامدا. وهذا كما قد اختلف يعني العلماء
ارتكب المنهي عنه فقال قولا محرما لزمه الحكم مع أول قول، لا يقال الحكم توقف حتى يكرر، فالمحرم محرم فعل مرة ومحرم فعل أكثر ومحرم. وهذا أيضا يرد به على الذين يكفرون بمسألة الحكم غير من الله إذا جعله تشريعا أو جعل هذا إذا نحى الشريعة وجعل مكانها كذا وكذا، فنقول إذا كان الحكم غير من الله في أصله معصية فإنه لا يتحول إلى كفر إلا بالأوصاف الشرعية المنضبطة، الاستحلال والجحود والتكذيب وغير ذلك، لا بالعدد لا بالكم، فإن المعصية لا تتحول إلى كفر بعدد أو كم، كما أن الكفر لا ينتقل إلى معصية بعدد أو كم، فإن حكم مرة كما بغير ما أنزل الله حكم لو حكم ألف مرة بغير ما أنزل الله كمن زنى مرة فالحكم ترتب عليه كما لو زنى ألف مرة فهو زان وآثم، لكن إن تقيم الحد على الزاني ثم عاد فزنى يترتب حكم جديد، وليقال هذا تكرار، إنما هذا تكرار بعد استفاء الحكم الأول. لكن لو زنى رجل ألف مرة ولم يقم عليه حد ثم أقمنا عليه الحد في المرة الألف، هنقيم عليه ألف حد ولا حدا واحدا؟ نقيم حدا واحدا. إن كان محصنا فالرجم حتى الموت، وإن لم يكن محصنا فمئة جلدة. نعم. من؟
لو أيمن خايف على شيء مختلف
لا، لو اختلفت الايمان على اشياء مختلفة فلكل شيء يمين، انما لو تكررت الايمان على شيء واحد فهو يمين واحد. نعم. يعني شيخ سامي رد قول من يقول ايه بين المراد قول تعالى ثم يعودون لما قالوا، ان هناك من يقول يعودون يعني يظاهر ثم يكرر الظهار، يقول هذا قول ضعيف، ومنهم من يقول ثم يعودون لما قالوا أي لما قالوا في الجاهلية لما كانوا يعتبرون أن هذا هم الذين قام يكون هذا القول. يبقى أن جماهير السلف تقول يعودون لما قالوا المراد بالوضع أو العزم على الوضع على قولين. نعم.
وهكذا كما قد كما قد اختلف العلماء في من تاب من الردة ثم عاد وهو الذي تكررت ردته، فهذا فيه نزاع. كما قيل في الصيد عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، فهذا عود بعد العفو. قيل إنه عفي عما كان في الجاهلية وقبل التحريم، ومن عاد بعد النهي فينتقم الله منه. وقيل عفى الله عن أول مرة بالجزاء، ومن عاد ثانيا لم يحكم عليه، وقيل له ينتقم الله منك، وهذا قول ضعيف. والجمهور على أنه يحكم عليه ثانيا وثالثا، ومن قال لا يحكم عليه ثانيا قال لأنه قد تاب من الأول وعفي عنه بالجزاء، ولم يقل أحد إن أول مرة لا حكم فيه، كما قيل مثل ذلك في الظهار. وأما إذا تكلم المرتد بالكفر مرة أو مرتين أو ثلاثة فإنه يوجب تغليظ الردة، وهو كالكافر الأصلي إذا تكلم بالكفر مرة بعد مرة لا يقال إن الأول لا حكم له، وإنما الحكم إذا كرره.
هذا باطل، هذا ضعيف، إنما الحكم لأول قول. لكن نعم لا شك أن من يكرر الأقوال هذا يغلظ عليه، لكن الحكم يثبت مع أول مرة. نعم لا يقال من سب الله مرة لم يكفر، إذا سب ثلاثا يكفر، ما يقال هذا، لما سب مرة كسب ألف مرة. نعم
وكذلك
نعم المعتبر الأخير.
قال وكذلك القاذف إذا قذف مرة بعد مرة فالقذف الأول
لو زنى ألف مرة وهو عذب ثم زنى مرة ومحصل يرجم. لو زنى ألف مرة وعذب ثم زنى مرة وهو محصن فإنه يرجم. نعم
قال وكذلك القاذف إذا قذف مرة بعد مرة فالقذف الأول موجب للحد، ولكن قد يتنازعون في الثاني هل يدخل في الأول. وباب التداخل إذا كان الجميع حقا لله، وهي من جنس واحد دخل بعضها في بعض، كما لو زنى ثم زنى أو سرق ثم سرق ولم يعاقب على الأول فإنه إنما يقام عليه حد واحد، لأن الحد مشروع في جنس هذا الفعل، فقليله وكثيره في الحد سواء. جعل الشارع القطع حدا لمن سرق النصاب أو أضعاف النصاب، وكذلك حد الزنا لمن أولج مرة أو مرات.
تبهتم؟ لو زنى ألف مرة ولم يقام عليه حد فإنه يقام حد واحد، إنما لو زنى مرة وهو غير محصن فجلد مئة، فعاد فزنى يجلد مئة، فعاد فزنى وهكذا.
وأما الشرب فقد قيل إنه من هذا الباب وليس كذلك، فإن حده غير مقدر، بل من شرب كثيرا ومرات فإنه يزاد في عقوبته بحسب الاجتهاد، وهذا بناء على أن الأربعين الزائدة على الأربعين يفعلها الإمام تعزيرا بحسب الاجتهاد، كما يقوله الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. فهذه أصول الشرع كلها تبين أن الجنس المحرم لا يسقط حكم المرة ويغير الحكم في المرتين،
فهذه أصول الشرع كلها تبين أن الجنس المحرم لا يسقط حكم المرة ويغير الحكم في المرتين، إنما المحرم محرم، الزور زور، الزنا زنا، الربا ربا، فشرب الخمر شرب خمر، فمن شرب مرة ومن شرب ألفا يقام الحد ما لم يقم على صاحب الألف هذا من قبل فهو حد واحد وهي عقوبة واحدة. نعم
قال فمدعي مثل ذلك في الظهار
الدعوة، كما قلنا يرد على الذين يكفرون بإخراج الحكم بغير ما أنزل الله باعتبار العدد أو باعتبار صفة معينة أو كذا، أن يعلق شر الحكم عليه فيقولون لا، هذا إذا حكم في قضية أو قضيتين لا يكفر، إنما هذا ترك الشريعة، هذا ترك الإيه الشريعة. نقول هذا كلام باطل، هاتوا لنا نظيرا من هذا. إما أن تعتقد معنا أن الحكم غير ما أنزل الله مكفر، أو تعتقد أنه معصي، حدد الأول وبناء على هذا تحديد الحكم يا إخوان. الأصل الحكم غير ما أنزل الله كفر ولا معصية؟ إن قال كفر فسواء حكم في قضية أو اثنين أو ألف الحكم واحد، إن قال معصية فسواء حكم في قضية أو اثنين أو عشرة آلاف فالحكم واحد. طيب فإن قال يجعله قانون ويعممه وهو التشريع العام عندهم، يقولون التشريع العام ونجعل قانون عمومه، فهذا يكفر عندهم. طب نقول لماذا؟ ايه اللي حصل؟ ما الجديد يعني؟ ولو قانون واحد وعندهم، لو قانون واحد طالما عمم هذا هو التشريع العام، ويقولونك لو حكم من غير تقنين عام وتشريع عام، لو حكم مرتين او ثلاثة او اربعة او خمسة فانه لا يكفر. نقول لهم ما الفرق؟ الان انا هحكم غير منظلة او اجعل هذا قانونا، ما الفرق؟ الفرق تغليط في التحريم فقط، لكن ليس تحويلا لاحكام. هو يقول لا يكفر، نقول لهم لماذا؟ هاتوا دليلا. يقولون وليس يسعهم الا هذا القول، يقولون لانه ما جعله قانونا الا وهو مستحل له. اذا نقول ارجعتم الامر للازم، او ارجعتم الامر لان الفعل هذا دل الدل على كفره، كفر فعله الى اللازم وعليه، فقد طبقتم مذهب الخوارج تماما. ولهذا احدثوا مسألة الاستحلال العملي، انه ما قنن هذا التقنين الا وهو يستحل الحكم غير ما انزل الله. لكن لو حكم هكذا بغير تقنين، لو حكم الف مرة فلا يكون حاكما، فلا يكون كافرا وان كان اثما لانه لم يستحل ذلك. نقول وما الفرق؟ وعليه فان الامة تكفر بذلك، لان نفس المسألة اتبت في من يفعل المخالفة مرات، فنقول ما فعلها مرات إلا هو مستحيل لذلك، وبالتالي نكفر الأمة. أو نكفر كل مخالفة للشرع تكون عبر القانون، الربا مثلا، فوائد البنوك 7% 10% 12%، هذه تقنن ولا لا تقنن؟ تقنن. إذا كل البنوك والعاملون في البنوك وكذا كفار لأنهم قننوا ذلك. كذلك خد بقى في الأموال ضرائب وكذا، يبقى كل اللي في الضرائب مثلا هدول كفار، اللي في تأمينات كفار، اللي في أي قانون يوضع على وجه الأرض ما لم يكن موافقا للشريعة فإنه يكون كفرا. طالما قانون يبقى جعلتم العلة هي الإيه؟ جعلتم العلة هي التقنين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فمدعي مثل ذلك في الظهار ادعى على الشارع ما هو مخالف لأصوله وقواعده ومقاصده المعروفة، وهؤلاء إنما أوتوا من لفظ ثم يعودون لما قالوا، ظنوا أن المراد بذلك أن يكرر قوله الأول، وهذا اللفظ لا يستعمل في مثل هذا المعنى، فلا يقال لمن كرر قوله إنه عاد إلى قوله، إلا إذا اختص الثاني بمعنى يقتضي أنه لا يعود، مثل أن يستتاب من قول ثم يعود إليه فيقال عاد إلى قوله، لأن التوبة تقتضي رجوعه عنه، فإذا نقضها فقد عاد إلى الذنب. وكذلك إذا نهي عن فعل أو قول ثم فعله وقال ثم قال، وقال تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. وقال تعالى في حق بني إسرائيل: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، أي إن عدتم إلى الذنب عدنا إلى العقوبة، وإن عدتم إلى التوبة عدنا إلى الرحمة. فأما من كرر القول أو الفعل مثل من يسبح في الصلاة ثلاثا أو أكثر من ذلك أو يستغفر مرات، فإنه لا يقال في المرة الثانية والثالثة إنه عاد. فهؤلاء غلطوا في فهم القرآن واللغة التي بها نزل القرآن، ولهذا قال الزجاج: هذا قول من لا يدري اللغة. ومثل هذا يقع كثيرا ممن يدعي التمسك بظاهر القرآن والحديث وقد غلط في ذلك، ليس ما ادعاه هو الظاهر الذي دل عليه اللفظ. ولفظ الإعادة والعود حيث استعمل لابد أن يكون بينه وبين الابتداء نوع فرق حتى يتميز المعاد من المبتدأ، فأما إذا كان هو إياه من كل وجه فهذا لا يقال فيه إنه أعاده ولا عاد إليه. وقد يقال لمن فعل فعلا وقطعه لتعب أو شغل ونحو ذلك: عد إلى ما كنت وعد إلى حالك، لأن الأول حصل عقبه فطور تميز به عن الثاني، فلو وصل الثاني بالأول لم يقل إنه عاد. فإذا قال أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أو قال والله لا أطأك، والله لا أطأك، لم يقل إن قول الثاني عود إلى الأول، بل هو تكرير محض. وأيضا فالذي قالوه لو كان صحيحا محتملا إنما يجب الجزم به إذا كانت ما مصدرية، أي ثم يعودون إلى قولهم، وليس في الآية ما يوجب ذلك، بل يجوز أن تكون ما موصولة أي إلى الذي قالوه، وهذا أظهر، فإن كونها موصولة أكثر في الكلام. ولفظ العود يستعمل في مثل هذا كقوله ثم يعودون لما نهوا عنه، وهذا منشأ غلط طائفة من الناس في الآية، فإنهم ظنوا أن ما مصدرية وأن المعنى ثم يعودون لقولهم، ولم يفهموا معنى كونها موصولة. ثم هؤلاء الذين ظنوا أنها مصدرية قالوا أقوالا كلها باطلة.
فلو ما مصدرية يبقى ثم يعودون لقولهم، لأن ما هو الفعل بعدها يبقى في تأويل مصدر أي لقولهم، أو تكون ما بمعنى الذي موصولة أي للذي قادر. نعم.
ثم هؤلاء الذين ظنوا أنها مصدرية قالوا أقوالا كلها باطلة، فقال داود ومن وافقه إن العود تكرير القول، وهذا القول لا يعرف عن أحد قبلهم، وقيل إنه مروي عن بكير بن الأشج. وقال طائفة من أهل العربية ما قاله ابن قتيبة من أهل من أن قوله يتظاهرون في الجاهلية ثم يعودون إليه في الإسلام، وهو قول فاسد أيضا. وقال أبو علي الفارسي قولا
بهذا هيقتصر الحكم على الذي قال الظهار في الجاهلية، يبقى هنا هيقتصر الحكم على هؤلاء فقط، والحكم ليس خاصا بهؤلاء، الحكم عام. نعم.
وقال أبو علي الفارسي قولا ثالثا، قال ليس الأمر كما ادعاه من قال بتكرير اللفظ، لأن العودة قد يكون إلى شيء لم يكن الإنسان عليه، وقيل سميت الآخرة معادا ولم يكن فيها أحد ثم عاد إليه. وقال الهذلي وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى الحق شيئا واستراح العواذل، وهذا أيضا ضعيف من وجوه، أحدها أن لفظ العود لا بد أن يتضمن رجوعا عن شيء أو إلى شيء، فقوله وعاد الفتى كالكهل وقوله فعاد بعد أبوالا وفي الحديث تعاد روحها هو رجوع عن حال كانوا عليها إلى حال أخرى، فأما الأمر المبتدأ إذا فعله الإنسان فلا يقال إنه عاد إليه. وأيضا فما ذكروه إنما هو في لفظ العود مجردا، فإذا قيل عاد إلى كذا ورجع إليه وعاد فيه كما قال ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، وقال أصحاب الكهف إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، فهذا ونحوه إنما يعرف إذا عاد إلى مثل ما كان عليه أولا. والمعاد سمي معادا لأن الله يعيد الخلق فيه بالنشأة الثانية كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده.
إلى أن قال رحمه الله وهذه كلها أقوال من لم يفهم الآية ولا حكم الشرع، بل ظنوا أن ما مصدرية ولم يفهموا المعنى إذا كانت موصولة. وفي القول السادس وأنها مصدرية لكنها مصدر بمعنى المفعول تقرر المهدوي وغيره، والصواب أنها موصولة. نعم.
قال رحمه الله والصواب أنها موصولة كما اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمته، وكما في نظائرها من القرآن ولبطلان معنى المصدرية. قال تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، وقال تعالى بل بدا لهم
الذي نهوا عنه،
وقال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقد أطلق العودة في قوله وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وفي قوله وإن تعودوا نعد، وفي قوله وإن عدتم عدنا، والذي قالوه هو المقول كما في قوله ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، فإنهم بيتوا غير الذي أمرهم به وقالوا فيه طاعة، وهو غير المقول. ليس المراد أنهم بيتوا لفظا غير اللفظ الذي لفظت به، ليس المراد أنهم بيتوا لفظا غير اللفظ الذي لفظت به، فإن هذا لا يضر إذا كان المعنى موافقا لما قاله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقوله ما لا تفعلون هو مفعول القول وهو المقول، وهم قالوا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لفعلناه، فكان إخبارهم عن أنفسهم أنهم إذا علموا الأحب فعلوه ووعدهم بذلك. والمقول هو فعلهم للأحب، وهو الموعود به المخبر عنه. فلامهم على أن قالوا مقولا هو موعود مخبر به ولم يفعلوه، وكان الفعل نفسه هو المقول. فالمقول هو المخبر عنه إن كان القول خبرا، والمأمور به والمنهي عنه إن كان القول أمرا أو نهيا. فإذا قال لا أفعل ثم فعل فقد عاد لما قال، وإذا قال لأفعلن ولم يفعل فلم يفعل ما قال. وهذا هو المعنى المفهوم في مثل هذا اللفظ عند عامة الناس الخاصة والعامة، بل وفي سائر اللغات. فإذا قيل فلان قد حلف ألا يكلم فلانا أو قال لا أكلمه ثم عاد إلى ما قال، فهموا منه أنه عاد إلى أن يكلمه، ولم يفهموا أن ما مصدري. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومعنى قوله ثم يعودون لما قالوا أي إلى الذي امتنعوا عنه بقولهم. فإن القول إذا كان خبرا فالمقول هو المخبر عنه، وإذا كان أمرا فالمقول هو المأمور به، وإذا كان نهيا فالمقول هو المنهي عنه. والظهار في معنى المنهي، فإن مقصود المظاهر أن يحرم عليهم امرأته وينهى نفسه عن اتخاذها زوجة، فلا يطأها. فمقوله وما نهى عنه نفسه عن اتخاذها زوجة والاستمتاع به. فإذا عاد إلى ذلك فقد عاد إلى ما نهى عنه نفسه وهو مقوله، وهذا العود يتضمن رجوعه وندمه، ولفظ العود يدل على ذلك. ولهذا فسر ابن عباس العود بالندم فقال: يندمون، يرجعون إلى الألفة. فقال الفراء: يقال عاد فلان لما قال، أي فيما قال وفي بعض ما قال، يعني رجع عما قال. ولهذا قال الشافعي: إذا أمسكها لحظة فقد عاد. لكن يقال: مجرد الكف لا يكون عودة، فإنه قد يكون اعتقد أن الظهار حرمها عليه ووقع به الطلاق، فلا يحتاج إلى طلاق ثان، وقد تكون نيته أن يطلقها فيما بعد، أو يطلقها إذا جاء وقت الطلاق المشروع. وقد يكون مترددا هل يطلقها أو يمسكها، فمجرد مرور لحظة لا يوجب أن يقال إنه عاد. وإذا عزم
بل لابد أن يكون معه العزم والندم، أما مجرد كف وفقط هذا لا يعد عودا، هذا لا يعد عودا، إنما لابد أن يكون نادما عازما على أن يرجع إليه. وإذا عزم على الوطء
فليس له أن يطأ حتى يكفر بنص القرآن واتفاق الناس. لكن لو رجع عن هذا العزم وبدا له أن يطلقها أو مات أحدهما قبل الوطء، فقد قيل إنه تستقر عليه الكفارة لأنه عاد. والصحيح الذي عليه جمهور السلف أن الكفارة لا تستقر إلا بالوطء.
هذا حظ البحث، يعني هذا حظ الذي يريد شيخ الإسلام أن يقرره، لأنه هذا النظر كله في معنى قوله ثم يعودون للمقال. كما قلنا أصل المبحث هذا هو: هل الكفارة تترتب على مجرد القول؟ لأنه ممكن من القول يزور، وبالتالي لو ظهر ثم طلقها يلزمه الكفارة لكونه قال الزور، أو أن الكفارة مترتبة على العود. طيب، مترتبة على العود، هل هو بالعزم ولا بالجماع؟ فالذي قال بالعزم، طب لو عزم منها يرجعها ثم بدله أن يطلقها، هل عليه الكفارة ولا ما عليه الكفارة؟ فليقول بالعزم يبقى عليه كفارة، لكن الذي يقول لابد من الوطء يبقى لا كفارة عليه إلا إذا وطأه. نعم.
فأما مجرد العزم فلا يوجب شيئا، فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. وهذا عازم على العود ولم يعد بعده، وإنما يكون عائدا إذا وطأها. فقوله ثم يعودون كقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقوله: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ومعلوم أن المراد إذا عزمت. قال: فصل. وقال تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماس كما ذكر في الإعتاق والصيام. فلهذا تنازع العلماء: هل يجب الإطعام قبل التماس كما يجب الإعتاق والصيام، أم يجوز تأخيره؟
يعني
على
رجح شيخ الإسلام في المبحث الماضي أن العود هنا بمعنى الوضع. قال رحمه الله تعالى: والصحيح الذي عليه جمهور السلف أن الكفارة لا تستقر إلا بالوضع، فأما مجرد العزم فلا يوجب شيئا. ورجع شيخ الإسلام أن الكفارة تلزم عهد، وعليه إذا ظاهر ثم طلق أنه لا شيء عليه، يعني فارقه أنه لا شيء عليه إذا فارقه ولم يجامعها بعد، إنما إذا جامع يبقى هنا استقرت الكفارة عليه. وذهب بعضهم إلى أن الكفارة إنما هي مرتبة على القول المنكر، لأنه لما قال منكرا فإن هذا وإن لم يعتبر طلاقا إلا أنه منكر يوجب ماذا؟ يوجب المؤاخذة ويوجب التجديد، والتجديد هو الكفارة، لأنه لو قال ذلك المنكر من القول والزور ثم تركها ولا كفرت عليه فما التأديب له؟ فما هو التأديب له؟ وهذا قول من رجح أنه بمجرد القول تلزم الكفارة، والحقيقة هو قول قوي جدا، يعني القول قوي جدا، وهو الذي تطمئن له النفس في هذا الباب، أنه إذا قال هذا القول حتى ولو لم يعزم على الوضع فإن الكفارة تلزمه بمجرد هذا القول، حتى تكون عقوبة له على هذا القول، تكون عقوبة له على هذا القول الذي قاله وهو المنكر والزور. نعم، لكن على كل مسألة محل اجتهاد. الشيخ السعد قال كان أظن رجح أنه مجرد القول، شوف كده شو. أنه رجح أنه مجرد القول. نعم، ليه ما أثبتهاش؟ ما هو هنعود إلى مسألة ثم عدنا المقال اللي هو التأويل اللي هو محد الاجتهاد. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فصل. وقال تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يكن من قبل أن يتماس، كما ذكر في الإعتاق والصيام. فلهذا تنازع العلماء هل يجب الإطعام قبل التماس كما يجب الإعتاق والصيام، أم يجوز تأخيره؟
هذه مسألة. لما ذكر الله عتق الرقبة قال من قبل أن يتماس، لما ذكر الله صيام الشهرين المتتابعين قال من قبل أن يتماس، لما ذكر الإطعام لم يذكر من قبل أن يتماس. فهل نلحق بالعتق والصيام قياسا عليهما، او نقول ما سكت عنه الشرع نسكت؟ قولان ايضا، والصحيح ان ما سكت عنه الشرع نسكت عنه، وان الله لما لم يذكر من قبل ان يتمسك في الاطعام فاننا نقول لا يلزم من قبل ان يتمسك. نعم،
على قولين مشهورين هما روايتان عن احمد، والقول بوجوب تقديمه قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والآخر يحكى عن مالك. ومن قال ذلك قال: إن الله أطلق الإطعام ولم يقيده كما قيد الصيام، وهما حكمان مختلفان، فيحمد المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، بخلاف العتق فإنه حكم واحد. وفي العتق أيضا قولان هما روايتان عن أحمد، فالشافعي يشترط الإيمان في رقبة الظهار،
خلاف العتق اللي هو مرة أطلق عتق رقبة ومرة قيد عتق رقبة مؤمنة فيحمل إطلاق على التقييد. نعم،
فالشافعي يشترط الإيمان في رقبة الظهار، وكذلك مالك وأبو حنيفة لا يشترط، فصار من الناس من يحمل المطلق على المقيد في الموضعين، ومنهم من يحمله في العتق فقط لأن الحكم واحد، ومنهم من يحمله في تقديم الكفارة فقط لأن السبب واحد. والمقصود هنا هو التقديم في الكفارات الثلاث، وهو سبحانه لم يكن في الثلاث.
مسألة أيسر من هذا، أيسر من حمل المطلق على مقيد خلاص، لأن الكفارات متفاوتة، فالعتق شيء والصيام شيء والإطعام شيء. ذكر الله عز وجل في عتق الرقبة هذا القيد فقال من قبل يتماسى، في صيام الشهر المتبعين قال من قبل يتماسى، في الإطعام سكت من غير نسيان، فلا نلزم على الناس بشيء من هذا، والأصل هو براءة الذمة. نعم لا، ما يقال هذا، يقال ما قال الله هذا، لماذا سكت الله عز وجل عن هذا؟ كما سكت الله سبحانه وتعالى عن الصيام عن الإطعام أصلا في كفارة القتل الخطأ، فقال في الحر رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولم يدخل الصيام أصلا، لهذا اختلفوا أيضا الإطعام ولم يدخل الإطعام أصلا، لهذا اختلفوا هل نقصها على كفارة الظهار ولا نسكت. والصحيح في كل هذا السكوت عما سكت الشارع عنه، فإن الشارع سكت من غير نسيان. نعم.
قال والمقصود هنا هو التقديم في الكفارات.
قال والثاني أنه نعم قال في معدول ما قالوا والذي قالوا إنما هو الوقت. لا قبل ثم قال اختلف العلماء في معنى العود، فقيل معنى العزم على جماع مظاهر منها، وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة، ويدل على هذا أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها تكون قبل المسيس، وذلك لما يكون مجرد العزم، وقيل معنى حقيقة الوقت، ويدل على ذلك أن الله قال ثم معدول ما قالوا والذي قالوا إنما هو الوقت. وعلى كل من القولين فإذا وجد العود صار كفارة التحرير تحرير الرقبة، ومنها كما قيدت في آيات أخرى ذكر أو أنت بشرط أن تكون كريم ثمان عيوب كذا كذا من قبل يتمسه أي يلزم الزوج أن يطرك. طيب لا أكلاف أو الآية رأيين لو ذكر مسألة القولين العزم والوضع ذكر عزم والوضع لا احنا بحثناها المقدام تقريبا المقدام شو كلام المقدام تقريبا. نعم.
قال والمقصود هنا هو التقديم في الكفارات الثلاث.
واحمد الاخ احمد مشين هنا احمد معتكف ولا بيقول ليه؟
نعم. قال والمقصود هنا هو التقديم في الكفارات الثلاث، وهو سبحانه لم يقل في الثلاث من قبل أن يتماس، لأن فيما تقدم بيان له كما أنه لم يقل في الصيام ذلكم توعظون به، لأن فيما تقدم بيان له، ولكن ذكر التماس في الصيام ولم يكتفي بذكره في العتق، لأن في الصيام يصوم شهرين متتابعين قبل التماس، فيتأخر التماس هذه المدة الطويلة، فلو لم يذكره لظن الظان أنه في العتق وجب التقديم، لأن الزمان يسير يمكنه أن يعتق ثم يطأ تلك الليلة، وأما الصيام فيتأخر الوطء شهرين متتابعين، وفي هذا مشقة عظيمة، فلا يفهم هذا من مجرد تقييده في العتق، فلهذا أعيد ذلك في الصيام. وأما الإطعام فمعلوم أنه دون الإعتاق ودون الصيام، وقد جعل بدلا عنه، فإذا كانت الكفارة المتقدمة الفاضلة يجب عليه أن يقدمها على الوطء، والمرأة محرمة قبل التكفير، فلأن تكون الكفارة المؤخرة المفضولة كذلك بطريق الأولى، فإن الظهار أوجب تحريمها إلى التكفير بالكفارة المقدمة، فكيف يبيحها قبل التكفير إذا كفر بالكفارة المفضولة المؤخرة؟ هذا مما يعلم من تنبيه الخطاب وفحواه أن الشارع لا يشرع مثله، فكان إعادة ذكره مما لا يليق ببلاغة القرآن وفصاحته وحسن بيانه، بل نفس تحريمها قبل صيام الشهرين وهو الأصل المبدل منه، يوجب تحريمها قبل البدل وهو الإطعام بطريق الأولى، وتقديم الإطعام على التماس أسهل من تقديم الصيام. وهو في الإعتاق قال ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، ولم يقل مثل ذلك في الصيام والإطعام، وقد علم أنهما كذلك، وأنهم يوعظون بالصيام والإطعام كما يوعظون بالإعتاق، والوعظ أمر ونهي بترغيب وترهيب، فهم يوعظون بالتحريم قبل التكفير، أي ينهون بل يزجرون به عن الظهار، فإن الظهار محرم بالنص والإجماع، فإذا علم المتظاهر أن المرأة تحرم عليه إلى أن يكفر، كان ذلك مما يعظه فينهاه ويزجره أن يتظاهر منها. وأيضا فإنه قال بعد ذلك: وتلك حدود الله، والحدود هي الفاصلة بين الحلال والحرام، والحد إما آخر الحلال وإما أول الحرام، فلهذا قيل في الأول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقيل في الثاني: فلا تقربوها، وقد قال بعد ذلك: وتلك حدود الله، فعلم أن هذا محرم له حد، وقوله وتلك إشارة إلى ما تقدم كله، فلو كانت لا تحرم إلا إذا كانت الكفارة طعاما لم يكن هنا حد، بل كانت حلالا كما كانت، فلم يكن هناك حد ينهى عن تعديه أو قربانه. وأيضا فقوله فإطعام 60 مسكينا إن كان تقديره من قبل أي تماسة فقد اتفقت الكفارات وثبت أنها محرمة قبل التكفير بالأنواع الثلاث، وإن لم يكن هذا تقديره بل قوله فإطعام 60 مسكينا إيجاب للإطعام، لم يعلم متى يجب الكفارة بالإطعام، فإنه لم يقل فإطعام 60 مسكينا بعد التماس، فإن قيل يجب إذا وطأها قيل ليس في الآية ما يدل على ذلك، ليس فيها ما يدل على أن الإطعام يجب بعد الوطء لا قبله، بل اللفظ إذا كان مطلقا كما زعموه فلا دلالة له لا على هذا ولا على هذا، وهذا غلط ينزه القرآن عنه. وأيضا فقوله فإطعام 60 مسكينا اقتضى إيجاب الإطعام، وليس في الآية ما يقتضي تأخير الوجوب إلى بعد التماس، فيبقى الإيجاب يتناول الحالين ما قبل التماس وما بعده، فهو واجب قبل التماس، فإن لم يفرق الواجب حتى تماس فعليه إخراجه بعد ذلك. وأيضا فقوله ثم يعودون لما قالوا مع قوله فتحرير رقبة من قبل أن يتماس دل على أن العودة له مبدأ وله منتهى كسائر الأعمال، فمبدؤه إذا عزم عليه ومنتهاه إذا وطئ. وقوله ثم يعودون لم يرد به توقيف الكفارة على تمام العود، فإنه لو أراد ذلك لم تجب الكفارة إلا بعد تمام العود، وهو خلاف قوله من قبل أن يتماس، بل أراد به أنه يجب إخراجها بعد الشروع في العود بالعزم عليه قبل إتمامه بالوطئ. وإذا كان هذا هو مقتضى قوله ثم يعودون مع قوله من قبل أن يتماس، فهو إنما أوجب التكفير بالإطعام بعد هذا العود، فعلم أنه واجب إذا شرع في العود وإن لم يحصل تمام العود، وإلا لزم اختلاف معنى العود في الآية. وأيضا فالكفارات هي من جنس العبادات وفيها معنى العقوبات، كما أن الحدود هي عقوبات وهي أيضا عبادات، ولهذا قال ذلكم توعظون به، أي تزجرون به وتنهون عنه وتعاقبون به، وقد جعل من تمام العقوبة أن تحرم عليه إلى أن يكفر، فإذا قيل إنها لا تحرم على المكفر بالإطعام زالت العقوبة الواجبة بالتحريم لا سيما والتكفير.
يعني إذا الشيخ يرجح الحاق في إطعام 60 مسكينا أيضا بما سبق، وهذا كله تعليل جيد لولا أنه يصادم القاعدة الأصيلة، هو ما حددها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وما سكت عيسى أبي ثعلبة وما سكت عنه سبحانه وتعالى رحمة بكم من غير نسيان، فلا تسألوا عنه، ما سكت الله عز وجل عنه نسكت عنه، ولا يقال هنا بالقياس. ومعنى ان إعادة من قبل يتماس هذا يتلافى مع بلاغة القرآن، الحقيقة هذا بعيد. اذا نقول ايضا في اعادته في الصيام، وكان يكفي الموضع الاول في تحرير الرقبة، ونقول اعادته ايضا تقتضي عدم بلاغة القرآن، فالصحيح انه لا يلزم ذلك في الاطعام. نعم. قال وقت كلام طيب هذا كلام في طعم سنس كده السادي. نعم ثبت كده الثاني من قبل أن يتمام. طيب هذا يكون فرضا من هذه الرسالة والتي حاصلها وملخصها أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه بدأ أولا فقرر أن الظهار هذا منكر من القول والزور، وأسس عليه قاعدة وهو أن القول المحرم لا يقع به طلاق، ولهذا الظهار لم يقع به طلاق لأنه قول محرم، وعليه بنى قاعدته في الطلاق أيضا طلاق المحرم أنه لا يقع به طلاق. لماذا؟ لأنه قول محرم وفعل محرم فلا يترتب عليه أثر. ثم بعد ذلك انتقل الكلام إلى مسألة أنت علي حرام، هل تلحق بالظهار وبالتالي لا يقع بها طلاق لكنها ظهار، أو يرجع في ذلك إلى النية؟ ورجح شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن أنت علي حرام أنها ظهار ولا فرق بينها وبين الظهار، ولهذا لا يعتبر فيها النية. وبينا أن الراجح هو أنه يعتبر فيها النية. المسألة الثالثة بحث مسألة ثم يعودون لما قالوا، ما المراد بقول تعالى ثم يعودون لما قالوا؟ وذكر الأقوال في ذلك، هل هو العزم، هل هو الوط، هل هو العودة إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. ورجح أن المراد من وراء ذلك أن المراد بذلك هو الوط، المراد بذلك هو الوط. ثم ختم بمسألة فإطعام 60 مسكينا، هل يلزم فيها من قبل أن يتمس أم لا؟ ورجح أيضا شيخ الإسلام رحمه الله أنه يلزم فيها من قبل أن يتمس، يدل على ذلك فحوى الخطاب في قوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، فإطعام فصيام الشهر المتعين متبعين من قبل أن يتمس. وبينا أن الراجح هو أن هذا يدخل في قاعدة وما سكت الله عز وجل عنه من غير لسان فلا تبحثوا فيه أو فلا تسألوا عنه.
تبعت كلام كده مقدمة فيه. طيب
نعم الوهب إذا عدد فيه إذا كان واردا فإنه نعم يعود، وعلى الابن أن يعيد ذلك إليه. أما إذا لم يكن والدا فلا يحل أن يعطي هبته، وبالتالي الذي تسلم الهبة لا يعطيها إياه ولا يلزم بذلك. طيب احنا عندنا فصل فيما يجمع كليات المقاصد، عندكم هذا؟ طيب نجيب هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.